بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في هذه المجالس المباركة، والله أسأل أن يرزقنا حياة السعداء وميتة الشهداء والحشر مع الأنبياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي، معنا الليلة بإذن الله عز وجل قصة عجيبة، قصة عجوز بني إسرائيل. ما قصة هذه المرأة وما هي همتها؟ هذا ما سنعلمه بإذن الله عز وجل في هذه الليلة. ثبت في مستدرك الحاكم وفي صحيح ابن حبان وفي مجمع الزوائد للهيثمي، والحديث صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة وقال صحيح على شرط مسلم، من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بأعرابي فأكرمه فقال له: يا أعرابي، سل حاجتك. النبي صلى الله عليه وسلم نزل ضيفا على رجل من الأعراب، رجل من البادية، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى المدينة حتى يكرمه على كرم الضيافة. فقال له: يا أعرابي، سل حاجتك، ماذا تريد؟ فقال: يا رسول الله، ناقة برحلها وأعنز يحلبها أهلي. قالها مرتين. قال: أريد ناقة وأريد مركب لهذه الناقة، أي كرسي حتى أجلس على هذه الناقة وأتجول فيها، وأريد بعض الأغنام حتى يقتات أهلي على حليب هذه الأغنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى همة هذا الأعرابي، همة ضعيفة، لا يريد شيء من الآخرة ولا يريد الجنة، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال له أصحابه: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ ما قصة هذه العجوز؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن موسى أراد أن يسير ببني إسرائيل فأضل عن الطريق، أي أضاع الطريق. فتعجب موسى عليه السلام، لماذا أضاع هذا الطريق وما السر في ذلك؟ عندما أذن الله عز وجل لموسى عليه السلام أن يخرج من مصر إلى الأرض المقدسة، فسأل بعض من كان معه من بني إسرائيل عن السبب، فقال له علماء بني إسرائيل: نحن نحدثك، سنخبرك يا موسى عن السبب. قالوا أن يوسف أخذ علينا مواثيق الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. يوسف عليه السلام، النبي الذي كان قبل موسى عليه السلام، أخذ المواثيق على آباء الذين كانوا مع موسى عليه السلام. قالوا: أخذ المواثيق على آبائنا أنكم إذا خرجتم من مصر تأخذون عظامي فتنقلونها من مصر إلى الأرض التي تريدون. قال: وأيكم يدري أين قبر يوسف؟ وين قبر يوسف؟ نطبق وصية يوسف عليه السلام. قالوا: ما تدري أين قبر يوسف إلا عجوز بني إسرائيل. نحن بني إسرائيل كلنا لا نعلم مكان هذا القبر، الذي يدرك مكان هذا القبر هي عجوز بني إسرائيل. فأرسل إليها فقال: دليني على قبر يوسف. جاءت إلى موسى عليه السلام، موسى سألها: وين قبر يوسف؟ دليني على قبر يوسف. فقالت: لا والله لا أفعل. عجوز، ماذا تريدين؟ موسى عليه السلام رسول ونبي يطلب منك أن تدليه على قبر يوسف عليه السلام، ماذا تريد هذه المرأة؟ ما هي أمنيتها؟ انظروا أيها الأحبة إلى الهمة العالية. فقالت: لا والله لا أفعل حتى أكون معك في الجنة. تريد أن تكون مع موسى عليه السلام في الجنة منزلة الأنبياء. قال وكره رسول الله ما قالت. موسى عليه السلام كره ما قالت لاحتمالين. الاحتمال الأول أن موسى عليه السلام استكثر عليها هذه المنزلة، لأن هذه العجوز ستعطي موسى عليه السلام معلومة، هذا مكان قبر يوسف، وتريد على هذه المعلومة أن تكون مع موسى عليه السلام في الجنة. هذه منزلة عالية ما تكون بسبب معلومة. وقيل الاحتمال الآخر أنها طلبت من موسى عليه السلام أمرا لا يملكه موسى عليه السلام. موسى عليه السلام ما يملك أن هذه المرأة تكون معه في الجنة، هذا أمر يملكه الله عز وجل. قال وكره رسول الله ما قالت. فقيل له، أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام، فقيل له اعطها حكمها. قال فأعطاها حكمها، استجاب الله عز وجل دعاءها. فأتت على بحيرة فقالت انضبوا هذا الماء، جففوا هذا الماء. فلما نضبوه أي جففوه قالت احفروا ها هنا. فلما حفروا إذا عظام يوسف. فلما أقلوها أي أخرجوها من الأرض، فإذا الطريق مثل ضوء النهار، أضاء لهم الطريق لما طبقوا وصية يوسف عليه السلام. هذا الحديث أيها الأحبة فيه جملة من الفوائد. أولى هذه الفوائد أن الإنسان إذا كوفئ وإذا قدم له شخص آخر جميلا ينبغي له أن يرد هذا الجميل. في مسند الإمام أحمد الحديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، تعطون مال تردون هذه المكافأة. طيب فإن لم تجدوا ما تكافئوه، ما عندك مال ما تستطيع أن ترد المكافأة بمثلها، قال فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. تدعي له مرة ومرتين وثلاث حتى تعلم أنك قد كافأت هذا الإنسان. في سنن أبي داود من حديث أسامة بن زيد أو في صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد قال صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لصاحبه فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أي أبلغ في شكر هذا الإنسان الذي قدم له هذا المعروف. من الفوائد في هذا الحديث وهي أهمها أن الإنسان أيها الأحبة يكون صاحب همة، يكون صاحب همة. تأمل في سنن الترمذي قال عليه الصلاة والسلام حديث معاذ بن جبل قال ذر الناس يعملون فإن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. الدرجة والدرجة الأخرى في الجنة كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها وأوسطها وفوقه عرش الرحمن، ومنها تتفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. النبي صلى الله عليه وسلم ما يطلب منك أنك تسأل الله الدرجة 80 90 95 99، لا، يطلب منك أنك تسأل الله أعلى الجنة، الفردوس الأعلى من الجنة. في سنن ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. الله عز وجل يحب الهمة العالية ويكره سبحانه الهمة الضعيفة. في الصحيحين حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريال. قال أبو هريرة يا رسول الله ما على أحد دعي من ذلك من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى، انظروا إلى السؤال، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ ما يريد أن يدخل باب من أبواب الجنة، كلا، يريد أن يدخل الجنة من جميع الأبواب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. في صحيح مسلم الحديث سيتراوي الحديث أن أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته ربيع بن كعب الأسلمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل ماذا تريد قال يا رسول الله تأمل أسألك مرافقتك في الجنة همة الصحابي ما يريد الفردوس الأعلى لا يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك ما تريد شيء ثاني ذهب فضة إبل بقر غنم أموال النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الحاكم وعنده هذه الأمور فقال هو ذاك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود أكثر من النوافل حتى تنال هذه المنزلة العظيمة في الصحيحين من حديث حسين بن عبد الرحمن قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قام عكاشة بن محصن الأزدي فقال يا رسول الله اجعلني منهم قال أنت منهم تأمل همة الصحابي لما طلب هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يقول الحمد لله أنا أصلي صلوات الخمس لا يا أخي ليش صلي الصلوات الخمس حافظ على السنن الرواتب حافظ على صلاة الضحى حافظ على صلاة الوتر يكون عندك ورد من كتاب الله يكون عندك الأذكار تكون عندك الصدقات تكون عندك كفالة أيتام يكون عندك بناء مساجد يكون عندك توزيع مصاحف يكون عندك زيارة المستشفى يكون عندك زيارة مقابر بر الوالدين صلة الأرحام جمع حسنات حتى تلقى الله عز وجل بالحسنات تخيل أنت تأتي يوم القيامة الناس على يمينك وشمالك عندهم حسنات وأنت ما عندك حسنات كيف تقابل الله عز وجل أبو مسلم الخولاني لما كان يقوم الليل فإذا تعبت رجلاه ضرب بيده على رجلاه وقال أيظن أصحاب محمد أن يستأثر به دوننا كلا والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا انظروا إلى الهمة التي كانت عند السلف من الفوائد في هذا الحديث أن الإنسان إذا سأل الله عز وجل أمرا بصدق الله عز وجل يعطيه هذا الأمر في سنن أبي داود من حديث سهل بن حنيف قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة الصادقة بلغه الله منازل الشهداء قال وإن مات على فراشه تموت على فراشك يكتب لك أجر منازل الشهداء كيف؟ إذا سألت الله عز وجل بصدق في رواية في السلسلة الصحيحة قال أعطاه الله أجر الشهيد وإن مات على فراش من الفوائد أيها الأحبة في هذا الحديث أن في بني إسرائيل نساء صالحات صاحبات همة عالية وكذلك أيها الأحبة في هذه الأمة رجال صالحون ونساء صالحات في آخر موسم في موسم الحج كنت في الطائرة فلقيت أحد الإخوة فقال فسألته مع من ذاهب إلى الحج قال مع الوالدة قال نحن مجموعة إخوان وكل سنة أحد من إخواني يكون محرم للوالدة قال الوالدة عجوز كبيرة في السن يقول كل سنة تحج وكل سنة العشر الأواخر من رمضان موجودة في الحرم المكي تأملوا يا الحب امرأة عجوز كل سنة تحج وكل سنة في الحرم تعتكف بعض الشباب يوصل عمره 30 ما حج حجة الإسلام انظروا إلى الهمة هنا وانظروا إلى الهمة التي هي هنا كذلك أيها الأحبة من الفوائد في هذا الحديث أن النبي إذا أخذ العهد والميثاق على قومه فإنه يجب على من جاء بعدهم أن يطبقوا وصية هذا النبي فموسى عليه السلام طبق وصية يوسف عليه السلام واليهود والنصارى اليوم ينبغي لهم أو يجب عليهم أن يطبقوا وصية موسى وعيسى عليهما السلام ما كان وصيتهم أنهم بشروا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأمروا أقوامهم أنهم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق ولكنهم يكفرون عنادا وتكذيبا والعياذ بالله. من الفوائد في هذا الحديث أن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد بني آدم، أجساد الأنبياء. جميع البشر الأرض تأكل أجسادهم، أما الأنبياء فالأرض لا تأكل أجسادهم. قد يقول قائل كيف أن تقول في الحديث أنهم نقلوا عظام يوسف؟ لا، هم نقلوا جثة يوسف عليه السلام، وإنما أطلق في الحديث العظام على الجثة من باب إطلاق البعض على الكل كما هو معروف في لغة العرب. الفائدة الأخيرة أيها الأحبة في هذا الحديث أن بني إسرائيل في العهد الأول كانوا لا يهتمون بقبور الأنبياء وأماكن قبور الأنبياء، لذلك قبر يوسف عليه السلام ما أدركه أحد ولم يعلمه أحد إلا عجوز بني إسرائيل، لكن الذين جاءوا بعدهم كانوا يعظمون قبور الأنبياء، لذلك كانوا يبنون الكنائس والمعابد على هذه القبور فوقعوا في الشرك العظيم. في الصحيحين حديث عائشة قالت، ذكرت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. الذين يبنون المساجد والمعابد والكنائس على قبور الأنبياء هؤلاء أشر الناس عند الله عز وجل. هذه أيها الأحبة بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث العظيم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أصحاب الهمم العاليات إلى الجنة الغاليات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.